لكن كل علم له مقدمة، والمقدمة بمثابة المفتاح الذي نفتح به وندخل، أو الباب الذي نلج منه ونعرف طريقة التعامل مع المادة نفسها. لذلك ستكون المقدمة ذات جوانب. الجانب الأول تعريف السيرة النبوية لغة واصطلاحا. اثنين، نشأة السيرة النبوية وتطورها إلى اليوم. ثلاثة، فوائد دراسة السيرة النبوية وثمرتها. أربعة، أشهر كتب السيرة النبوية. خمسة، المنهج الأمثل أو المنهج القويم لدراسة السيرة النبوية. المنهج الأمثل أو المنهج الصحيح لدراسة السيرة النبوية. عندي خمس قضايا. القضية الأولى تعريف السيرة النبوية لغة واصطلاحا. القضية الثانية نشأة السيرة النبوية وتطورها حتى اليوم. القضية الثالثة فوائد دراسة السيرة النبوية وثمراتها. القضية الرابعة أشهر مصادرها والكتاب الذي نحن معه. القضية الأخيرة المنهج القويم لدراسة السيرة النبوية. نبدأ بالجانب الأول. السيرة معناها الطريقة أو العادة.
هاي لغة؟
السيرة في اللغة الطريقة أو العادة أو المنهج. فأقول لك إيه؟ هذه سيرة فلانة، يعني طريقتها أو منهجها أو عادتها اللي مشت عليها في حياتها. فالسيرة تساوي في اللغة العربية العادة أو الطريقة أو المنهج. ثم خصها أهل اللغة بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم بأنها إذا أطلقت تنصرف مباشرة إلى سيرته صلى الله عليه وسلم. شو أخذ بالك؟ السيرة في اللغة كانت تساوي العادة أو الطريقة أو المنهج، سواء كانت حميدة أو مذمومة. يعني ممكن إيه؟ واحدة تتكلم في حق الناس تقول هذه سيرتها، طب واحدة بتحافظ على نفسها هذه سيرتها، فالأولى مذمومة والثانية محمودة. لكن لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعث، العرب على الفور رأوا أنه ليست هناك سيرة أطهر ولا أنقى ولا أحسن من سيرة صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا أطلقت كلمة السيرة أصبحت تنصرف إلى ماذا؟ إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ببعثته استحوذ على المضمون الجيد للسيرة. لما نسمع كلمة سيرة على طول نفهم منها إيه؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كأن الكلمة كانت عامة ثم صارت إيه؟ خاصة. كانت عامة في السيرة الطيبة وغير الطيبة، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت مخصوصة بالسيرة الإيه؟ الحميدة. طيب، اصطلاحا لها تعريفان. السيرة لها تعريفان. تعريف عند المحدثين وتعريف عند المؤرخين. السيرة أختي لا تعرفان، تعريف خاص بالمحدثين وتعريف خاص بالمؤرخين. أما تعريف السيرة عند المحدثين، كل ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وتقريرات وصفات. السيرة تعريف عند المحدثين يا أختي كل ما يتعلق بحياته صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وتقريرات وصفات خلقي، يعني السنة بالضبط. السيرة عند المحدثين كل ما يتعلق بحياة الرسول صلى الله عليه وسلم أقوالا وأفعالا وتقريرات وصفات خلقية وخلقية، بل ما كان منها قبل البعثة. حتى ما كان قبل البعثة يعتبر داخل فين؟ في السيرة. طبعا الأقوال معروفة، ما تكلم به صلى الله عليه وسلم في مختلف المناسبات، والأفعال تطبيقات للقرآن. لأن السيدة عائشة لما سئلت عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان القرآن خلقه يرضى برضاه ويسخط بسخطه. فالذين يريدون أن يروا القرآن أن يمشي على الأرض ينظرون إلى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. التقريرات أشياء يعملها الصحابة بعيدا عنه صلى الله عليه وسلم ويخبر بها، فيسكت أو يثني أو يضحك، يبقى علامة أنه إيه؟ مقر. أو تعمل أمامه ويسكت أيضا أو يبدي استحسانا. وقد ذكرت لكم قصة صلاة العصر في بني قريظة، لما رجع من الأحزاب جاء له جبريل وقال وضعتم السلاح؟ قال نعم وضعنا السلاح. قال الملائكة لم تضع السلاح بعد، هلم إلى تأديب بني قريظة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منكم منه بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. وسبقهم الجاهزين، مشوا معاه والباقون جهزوا أنفسهم ولحقوا. في الطريق أدركتهم صلاة العصر، جماعة قالوا لازم نصلي لأن الله قال إن الصلاة كانت هنا كتابا موقوتا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وقد سئل أي العمل أفضل قال الصلاة لوقتها. طيب وما رأيكم في قوله فلا يصلين العصر؟ قالوا ده هذا محمول على السرعة فقط، يعني كأنه يريد أن يرشدنا إلى السرعة، لكن الصلاة لازم نصلي. وآخرون قالوا لا، مادام قال لا تصلوا حتى لو دخل وقت لا نصلي، فلم يصلوا إلا هناك. فلما أخبر صلى الله عليه وسلم سكت ولم يقل شيئا. إذن بماذا؟ كل واحد منهم على حق في اجتهاده، يعني اجتهد، لكن النتيجة كانت إيه؟ أيهم أحسن؟ الذي صلى الصلاة في وقتها. إنما بيقر كل واحد منهم على اجتهاده. إحنا عندنا المجتهد مأجور، أصاب أو إيه؟ أو أخطأ، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. طيب الصفات، الصفات نوعين، صفات خلقية وصفات خلقية. الخلقية هذه ميزتها ماذا؟ احنا من عرفك كأننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا فنزداد حبا له. لما تشوف واحد مكتمل الخلق بطبيعتك بتميل ليه ولا لا؟ يعني مثلا تشوف أختك لا فيها مرض لا فيها كذا، فيها ميل في الشكل، طبيعة حسن الخلق تؤدي إلى حسن الخلق. لما واحد ما عندوش مثلا بلغم أو ربو، ما عندوش لحمية في الأنف، يعني ما عنده أي مرض، مزاجه يكون معتدل ولا مزاجه يكون منحرف؟ معتدل. إنما الأمراض بطبيعته تخلي الإنسان مزاجه إيه؟ منحرف. فيقول إحنا بندرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نرى أن كانت هيئته في الخلق جميلة جدا، وبالتالي كانت أخلاقه إيه؟ أجمل وأحسن صلى الله عليه وسلم. طيب أما اللي كان قبل البعثة، في حاجة اسمها أمارات النبوة، إنما الصيام ظهرت أشياء قبل بعثته كانت تدل على أنه إيه؟ نبي. منها إنه كان صلى الله عليه وسلم أعزك الله إذا بال أو تغوط لا يرى لبوله ولا لغائطه أثر، تبتلع الأرض، هذا شيء مش مألوف. من أنه ولد مختونا صلى الله عليه وسلم، دي أمارة من الأمارات. من أنه قال كنت أعرف حجرا بمكة يسلم عليه قبل أن أبعث، ورايح جاي الحجارة تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. من أنه لما راح مع عم أبو طالب إلى بلاد الشام، الراهب عرف منين؟ وجد الأشجار تسجد، الأشجار بتتمايل وتسجد، قال هذه أمارة نبي ظهر. ميسرة السحاب تظل والغمام، هذه كلها أمارات نبوة، دي كلها داخلة في السيرة، كأن السيرة عند المحدثين تساوي إيه؟ الحديث أو تساوي السنة. شو أخذ بالك؟ عشان نجي نعرف السيرة في الاصطلاح، قلنا السيرة عند المحدثين كل ما تصل بحياته صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات وصفات خلقية وخلقية حتى ما كان منها قبل البعثة. ولما جينا عرفنا السنة قلنا أيضا ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية وخلقية كل ما تصف حتى كان قبل البعثة أو بعدها. السيرة بناء على هذا عند المحدثين تساوي السنة. أما عند المؤرخين، السيرة عند المؤرخين ما يتصل بدعوته صلى الله عليه وسلم وجهاده في المرحلتين المكية والمدنية.
ما يتصل
بدعوته صلى الله عليه وسلم وجهاده في مرحلتين ايه؟ المكية والمدنية. يعني كيف صار نبيا، كيف صار رسولا، كيف كان يبلغ الدعوة، العقبات اللي اعترض طريقه، كيف استخدم الجهاد، الغزوات، السرايا فقط. يبقى السيرة عند المؤرخين مخصوصة بها أختي بفترة الدعوة والجهاد في مكة والمدينة، الدعوة والجهاد فقط في مكة والمدينة. يعني ما يتكلموا عن مثلا كيفية نزول الوحي، ما يتكلموا عن قضية الصلاة ولا الزكاة ولا الصيام في حياة صلى الله عليه وسلم، ما يتكلموا عن مثلا يعني أحواله الخاصة في أكله وفي شربه وفي نومه وفي يقظته وفي معاملة الأهل وفي معاملة الأصحاب وفي معاملة الأعداء، وكل هذه القضايا ما تدخلون فيها. كأنها تاريخ بالضبط، بيحكي لي تاريخ نشر الدعوة في مكة ونشر الدعوة في المدينة وخلاص. هذه السيرة عند من يا أختي؟ المؤرخين. طيب أيهما ما هقوله، أيهما أوسع وأيهما أضيق؟ المحدثين أوسع، إنما عند المؤرخين ضيقة، خاصة مرحلة بس فقط وهي الدعوة، أو موضوع فقط وهو الدعوة والجهاد، إنما الثاني الدعوة والجهاد والتربية وأحواله الخاصة وأحواله العامة، أحواله مع الله، أحواله مع الناس، أحواله مع أهله، أحواله مع خدمه، مع ماله، مع الدواب، مع الجمادات، كل ما تصل بحياته صلى الله عليه وسلم. لا ده عند المحدثين، المحدثين واسعة، إنما عند المؤرخين الدعوة والجهاد فقط. المحدثين أوسع، السنة عامة. طيب بناء على هذا التعريف نأتي إلى نشأة السيرة النبوية. نشأت السيرة النبوية في عهده صلى الله عليه وسلم، لكن على طريقة من؟ المحدثين. نشأت السيرة النبوية على طريقة المحدثين في عهد من؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ساكت ولا بيعلم الناس؟ يعلم الناس، والناس يحفظون عنه كما يحفظون القرآن يحفظون الحديث، وقد كان في مهرة من الناس في حفظ الحديث، منهم أبو هرير أوسع الصحابة حديثا، ومنهم بعد مباشرة عبد الله بن عمرو بن العاص، بيقول ما كانش حد أكثر حديثا مني إلا هو، لأنه كان يكتب ولا أكتب، يبقى أبو هريرة عبد الله بن عمرو. أما ليه اللي ضيع حديث عبد الله بن عمرو؟
أخذ من
النصارى. إنه أخذ من أهل الكتاب. لا عبد الله بن عمرو، ابن عمرو بن العاص، لما كانوا في اليرموك وقع على كيسين من كتب أهل الكتاب، حملين بعير، فأخذهم ونظر فيهم، فاختلطت عنده المسائل ببعضها، فقال العلماء الأحاديث التي انفرد بها عبد الله بن عمرو بن العاص لا نأخذها. لماذا؟ لأنه أخذ عن أهل الكتاب، إنما الأحاديث اللي شاركوا غيره فيها نأخذها، لذلك جاءت مروياته أقل من عائشة. يعني هو كان المفروض في الترتيب أول واحد، وبعدين أبو هريرة، وبعدين عائشة، لكن لما اختلطت مروياته بمرويات أهل الكتاب المسلمين احتاطوا لأنفسهم، قالوا لا لا نأخذ إلا الحديث الذي شاركوا فيه غيره، أما الحديث الذي انفرد به فلا نأخذه. يبقى إذا نشأت السيرة من متى يا أختي؟ من عهده صلى الله عليه وسلم، لكن كانت على طريقة المؤرخين ولا على طريقة المحدثين؟ على طريقة المحدثين، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم، وكانوا يحفظون عنه صلى الله عليه وسلم ما يسمعون، يحفظون عنه ما يسمعون، وكذلك يطبقون ما يحفظون، لأن كانت المذاكرة عندهم عبارة عن تطبيق وقراءة. أنس يقول نعم،
بس اسم عبد الله بن عبد العاص ضعيف يعني؟
لا، نسأل نشوف الحديث هذا شاركه وغيره ولا لم يشارك، إذا كان في صحابي ثاني رويه معاه نقبله، وإذا لم يكن نتوقف، لأنه ربما يكون مختلط بأخبار أهل الكتاب، ده نوع من الحيطة في الدين، وإحنا عايزين مثل هذا. نقول إن السيرة نشأت في عهده صلى الله عليه وسلم، إذ كان الصحابة يحفظون ما يسمعون ويطبقون كذلك ما يحفظون. أنس يقول كنا إذا صلينا الغداء يعني صلاة الصبح جلسنا نتذاكر القرآن ونتعلم الفرائد والسنن، يبقى يذاكر القرآن بيطبقوه مع بعض وبعدين نتعلم الفرائد والسنن. وعبد الله بن مسعود وعثمان يقول كنا إذا حفظنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزها حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. يبقى كانوا الناس بيطبقوا أول بإيه؟ بأول. كنا إذا حفظنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوز حتى نعلم ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. طيب ثم بعد موته صلى الله عليه وسلم رأينا الصحابة وهم يربون أولادهم يحرصون على تحفيظهم الغزوات والسرايا النبوية، السرية اللي هي قطعة من الجيش يبعثها النبي عليه السلام ويعمل عليها أمير بس ما يروحش معاهم، إنما الغزو يكون معاهم. رأينا الصحابة بعد موته صلى الله عليه وسلم يجلسون يعلمون أولادهم الغزوات والسرايا، يعني الجهاد في المرحلة الإيه؟ المدنية. هو الغزوات والسرايا كانت في المرحلة المدنية كلها، يعلمون أولادهم المغازي والسرايا ويقولون احفظوا هذا فإنه نسب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. المغازي والسرايا هم قصدون بذلك إيه؟ احفظوا هذا فإنه نسب نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، يعني شرف النبي في هذه المغازي. عايزين نربي أولادهم على الشجاعة ولا على الجب؟ الشجاعة. فحفظوهم هذه المغازي وهذه السرايا ويقولون شوفوا نبيكم كم مجاهد إزاي، اتعلموا أن تكونوا مجاهدين مثله صلى الله عليه وسلم. وأنا شفت في مكة جريدة الشرق الأوسط، لعلي أتيكم بهذه الورقة، ولد فلسطيني كان عامل عملية ومات فيها قبل أن تتم، فكاتب وصيته لأمه وأبيه وإخوانه وأخواته، قال يعني أريد منكم أن تعلموا أنني ما سعيت إلى الموت إنما سعيت إلى الحياة، بقي بيني وبين أن أحيا دقائق معدودة، أنا ميت الآن وبقي بيني وبين أن أحيا دقائق معدودة، وأريد منكم أن تعملوا مثل عملي وألا تكونوا حريصين على الدنيا حتى ألتقي بكم في الجنة مرة أخرى. دي مضمون الوصية كلها. أو كان الصحابة يعلموا أولادهم كده، يقولون لهم الجهاد ده هو الحياة، هو العزة، هو فعلا الذي يجعل الإنسان شجاع وكريم. فبدأ الصحابة يحفظون أولادهم ماذا؟ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بالمغازي والسرايا. من هنا بدأ قسم من الحديث ينفصل عن إيه؟ بدأ قسم ينفصل عن كل حد، مش إحنا كنا السيرة الحديث كله؟ بدأ هؤلاء الصحابة يفصلون قسما من هذا، حتى جاء ابن سيدنا عثمان بن عفان اسمه أبان، وعمل كتابا مخصوصا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم، كأن بدأ التشقيق، بدأ الانفصال الجزئي أهو يظهر، حتى جاء أبان بن عثمان بن عفان فعمل كتابا في يا أختي في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم.
أبان
بن عثمان بن عفان فعمل كتابا في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم.
يتمكنون من كتابة كتب في ذلك الوقت.
ما بيكتب كتاب، لا كان بدأ الإيه؟ ما هو القرآن جمع في مصحف واحد على عهد سيدنا عثمان، بدأ يجيب أوراق من الصين وكذا وكذا ويكتبون عليها. طيب بعده مباشرة ظهر واحد من التابعين اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وعمل كتابا في المغازي، أيضا مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. وبينهما واحد اسمه موسى بن عقبة، موسى بن عقبة ابن إيه؟ ابن نافع، عمل كتابا كذلك في السيرة في المغازي. موسى بن عقبة، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، كلهم الآن بينحوا منحة الغزوات، يركزوا على الغزوات لأنهم يقولون اللي بتعلم الأولاد الشجاعة. إلى أن جاء واحد اسمه محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، متوفى 151 هجرية، فعمل كتابا اسمه السيرة النبوية. 151 أول كتاب السيرة النبوية لمن؟ لابن محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، يعني من نسب بني هاشم، متوفى 151. عمل كتاب أسماء السيرة النبوية، خصه بمرحلة مكة والمدينة الخاصة بالدعوة والجهاد فقط، يعني عمل كتاب في السيرة النبوية تكلم فيها عن الدعوة في مكة والجهاد في المدينة، كأن ده كان تخصيص أكثر، كان تخصيص إيه أكثر. لما جاء تدوين الحديث ما من محدث يعمل كتاب إلا واجعل جزء منه خاص بإيه؟ بحاجة اسمها مغازي النبي صلى الله عليه وسلم. ما من واحد يعمل كتاب في الحديث إلا ويجعل قسم منه خاص بإيه؟ بمغازي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الكتاب كله يعتبر سيرة النبي، يعني كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الصلاة، كل دي سيرة النبي، لكن في وسط الكتاب يروح عامل قسم اسمه مسميه إيه؟ المغازي. ومرة ثانية يسميه الجهاد والسير. الجهاد وإيه؟ والسير، يعني جهاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا تتابع التأليف. باقية موجودة كلها، يعني البخاري تجد عنده حاجة اسمها المغازي، وفي كتاب اسمه الجهاد والسير، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كل أولئك ما من كتاب إلا تجدين في قسم خاص بالمغازي وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الناس بدأوا يفصلوا إذن السيرة عن ماذا؟ عن المغازي في فترة من الفترات، ثم رجعوا فجمعوا السيرة مع المغازي على يد محمد بن من؟ ابن إسحاق، على يد محمد بن إسحاق. ظلت الأمور هكذا مفصولين عن بعض إلى أن جاء عالم في القرن الثامن. شو القرن الثامن يعني إيه؟ من هذا العالم؟ محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم. محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم. في الجوزي والجوزية، ابن قيم الجوزية. لا، ده من القرن الثامن. الثامن، متوفى 751 هجري، متوفى 751 هجري، وقد كان تلميذ ابن تيمية. عامل كتاب اسمه ايه؟ زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. جاب كل ما عند المحدثين وحطه في هذا الكتاب، لكن ليس من نصوص، إنما يستخلص استنباطات. شو أخذ بالك؟ ظلت الأمور للقرن الكام؟ الثامن، إلى أن جاء محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزي المتوفى 750، فرعمل كتاب على طريقة المحدثين سماه زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لا يذكر نصوص، ما يكثرش من النصوص، إنما استنباطات. يستنبط هديه صلى الله عليه وسلم في الصوم، هديه في الصلاة، هديه في الزكاة، هديه في الحج، هديه في الطهارة، هديه في الجهاد، هديه في الطب، هديه كل ما يتصل بحياته صلى الله عليه وسلم وضعه في هذا الكتاب. وصار الكتاب ضخم ولا ضيق؟ ضخم. جاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المتوفى 1150 هجرية، واختصر الكتاب مختصر زاد المعاد، كتاب لطيف جدا، أحسن الكتب اللي تقرأ في السيرة، مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. مختصر زاد المعاد السعودية بتوزعه مجانا في كل مكان في الأرض. مختصر زاد المعاد للشيخ محمد بن عبد الوهاب. طيب، احنا كنا عايزين النصوص برضو، النصوص يعني لا ندع ابن القيم يفهم لنا فقط، واحنا ما عايزين نصوص ايضا نفهم معه. فجاء واحد من علماء القرن العاشر اسمه محمد بن يوسف الصالحي. لا معلم ده رضا كل الناس بيتبركوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. محمد بن يوسف الصالحي متوفى 926 هجري، من علماء القرن الايه؟ العاشر. وعمل كتاب اسمه سبل الرشاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، جمعه من 300 مرجع في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني مقتفي طريقة ابن القيم. سبل الرشاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني شيخ هذا مختصر أكثر ولا
ده أوسع؟ جايب النصوص، جمعه من 300 مرجع، بيقع في 14 مجلدا، يجمع النصوص ويضعها أمامك وانت تستنبطي من النصوص. مرجع 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 ضخم جدا، من المراجع الأصيلة اللي أي مسألة في السيرة النبوية تغيب عن بالك ترجعي لها. موجود، وهدلك على كتاب أيسر منه كمان بعد شوي. طيب الكتاب اسمه ايه بقى؟ الكتاب اسمه ايه؟ سبل الرشاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وسلم. من صاحبه؟ محمد بن يوسف الصالحي، توفى 626 هجري. كأن مؤلفين اثنين إلى الآن هم الذين ألفوا في السيرة على طريقة من؟ المحدثين. كل المؤلفين بألفوا في السيرة على طريقة المؤرخين إلا هذان ابن القيم ومحمد بن يوسف الصالحي، ألفوا في السيرة على طريقة من؟ المحدثين.
حتى
ابن
اسماعيل
بن نصوص، النصوص حاططها واستنباطات بسيطة جدا، إنما ابن القيم كله استنباطات. ابن القيم كتب لك السيرة بفهمه هو ويحط لك أدلة بسيطة إن جدا جدا، يعني الإنسان لما يقرأ فيه ليش. وحتى اسمه لطيف، زاد العباد في هدي خير العباد إلى محمد. زاد فعلا السيرة مدي زاد للناس، كما سنعرف في دراسة فوق دراسة السيرة. زاد بمعنى كلمة زاد يعني. طيب الله. كل المؤلفين بقى كتبوا في السيرة بطريقة من؟ بطريقة المؤرخين إلا هذين الاثنين. حتى الشيخ محمد رمضان البوطي لما كتب فقه السيرة النبوية، يعني الدعوة والجهاد في مكة والمدينة، ولم يكتبوا لنا السيرة النبوية بعموم. طيب في بنت اسمها سميرة الزايد، سميرة الزايد هنا في الكويت، عاملة كتاب من 6 أجزاء، الجامع في السيرة النبوية. الجامع في السيرة النبوية، ما من نص يتصل بالسيرة النبوية على طريقة المحدثين إلا وقد أوردت في كتابها كتاب يتنزل مشكول متشكل كله. مشكول يتميز بأن الأحاديث كلها مخرجة، الصحيح منها وغير الصحيح. يتميز بأنه مبوب ومرتب، عملان الجزء السادس مفتاح لكل صغيرة وكبيرة في الكتاب تستطيع عن طريق تحصيلها. الماجستير أنا جاءتني نسخة من كم سنة من هذا الكتاب عشان أقيمها، فلما كتبت عنها تقرير، كتبت عنها تقرير يعني أحسب أنني أديت لها حقها، قلت هذا أحسن كتاب وقع على عيني حتى هذه اللحظة في السيرة النبوية على طريقة المحدثين، يفوق كتاب ابن القيم ويفوق كتاب محمد بن يوسف الصالحي. اسمه الجامع في السيرة النبوية، وكتاب ما شاء الله مطبوع طبعا الورق يعني الحجم كبير كده، ما عرفش مطبوع فين، وفخم فخم يعني ورق مصقول. وحمدت الله عز وجل أن هذا الكتاب موجود بين الناس. موجود في الكويت، البنت هذه موجودة هنا في الكويت، كأنها كويتية أو كذا. سميرة الزايد، الزايد لا ما هي في الشريعة، ده كانوا بعتينه لي أحكمه يعني، بعطينا أعطى عنه تقرير، فلما أعطت عنه تقرير هي أجيزت يعني الرسالة، فما شاء الله كتاب جيد يعني. الله يبارك فيك. يبقى خلاص عرفنا الآن إن تعريف السيرة النبوية لغة واصطلاحا لغة مشتركة، إنما اصطلاحا في طريقة المحدثين وطريقة الفقهاء. وعرفنا بعد ذلك نشأة السيرة النبوية، نشأت على طريقة المحدثين وبدأت تنفصل على يد بعض الصحابة لما كانوا بيعلموا أولادهم المغازي والسرايا، ولما ألف عثمان ابن عثمان بن عفان ومن بعد ألفوا على طريقة من؟ المؤرخين. لم يرد الأمور لنصابها إلا من؟ ابن القيم، لما رجع مرة أخرى وعمل كتابه زاد المعاد محمد بن يوسف الصالحي وبنتنا سميرة الزايد، كأنها سبحان الله ربنا ادخر لهذا الخير لتكون ضمن قائمة من يرد الناس السيرة النبوية على طريقة المحدثين. والخير نعم من الله عز وجل، ممكن واحد بسيط ربنا يدخر له شيء يرفعه به، والمدار كله على الإخلاص. طيب ثالثا فوق درس السيرة النبوية، لماذا ندرس السيرة النبوية؟ في الجملة حتى نتعرف على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيزداد حبنا له وبالتالي اتباعنا. مش واخد بالك ليه بندرس السيرة النبوية؟ نتعرف على هذا النبي عن قرب، هديه في كل شيء، فيزداد حبنا له وتقديرنا له، وبالتالي يسهل علينا الاقتداء والتأسي. يسهل علينا الاقتداء والإيه؟ والتأسي. ده هذا مجمل دراسة السيرة النبوية في الجملة،
لما نحب نجمع في إجمال نقول الله ندرس سيرنا حتى نتعرف على هديه فنزداد حبا له وإجلالا وتقديرا بصورة تحملنا على ماذا؟ على الاقتداء والتأسي. لكن لما نحب نفصل أول شيء نتعرف على العوامل التي ساعدت في نشأته وتكوينه صلى الله عليه وسلم حتى اختاره الله ليكون نبيا ورسولا. في أشياء معينة ساعدت في تكوين النبي عليه الصلاة والسلام كانت من المرشحات ربنا جعله واختار نبيا وإيه ورسولا. طب احنا عايزين من دي نسبه، كان نسب مدنس ولا نسب ذكي؟ طيب شريف. طيب لما تشوف البيئة اللي نشأ فيها بيئة ناعمة ولا بيئة شديدة؟ والبيئة الشديدة بطبعتها بتأثر في الإنسان بتخليه يتحمل يكون خشن. طيب لما تشوفي الـ 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 المكان اللي تربى فيه صلى الله عليه وسلم استربى فين؟ يقول لك بني سعد دي مجتمع لهجات العرب كلها، مجتمع لهجات العرب فضلا عن بيئة صافية فاكتسب منها أكثر من مهارة. طيب لما نشوف حادثة شق الصد دي مش تؤذن بشيء؟ أن الله كان يريد أن يرعاه ولا يتركه هملا؟ طيب
مجتمع بني سعد
كان مجتمع ملتقى لهجات العرب كلها، ملتقى لهجات العرب كلها. ده أنا بس بشرح لك في كيفية إيه، أنا أشرح لك على أن دراسة السيرة النبوية ستعرفنا بالعوامل اللي أهلته أصلا ليكون نبي. وكأن الاختيار لم يكن من فراغ، واحد يجي مثلا يقول لك يا ربنا لا، واحد في الطريق كده اختاره خلاص، لا ده كان هناك حيثيات معينة أهلته أن يكون نبيا ورسول. النسب الشريف، طب الأخلاق الطيبة يعني أهل، والعياذ بالله لم يقعوا في ما يقع في أهل الجاهلية. طيب أيضا البيئة اللي استرضى فيها كانت نشأ فيها كانت قاسية، البيئة اللي استرضى فيها كانت فيها لهجات العرب كلها، شق الصدر، تعهد جبريل له، بيقول جبريل كان يلازمني وميكائيل في نومي وفي يقظتي، في نومي وفي يقظتي، حتى أن الريح كشفت ثوبه مرة فوجد جبريل يضرب في صدره ويقول غطي نفسك غطي نفسك. أيضا كونوا كان ينأى بنفسه عن أخلاق أهل الجاهلية، لم يشاركهم في لهوهم ولا في باطلهم، دي كلها بتسميها عوامل ساعدت على النشأة. يبقى نتعرف على هذه العوامل حتى ينعكس بعضها علينا. لما أحب أربي ابني أربي في بيئة ناعمة على طول ولا بيئة تجمع بين النعومة والخشونة؟ النعومة والخشونة. طب لما أحب ابني يكون صورة كريمة أدنس نسبه ولا أحافظ على نسبه؟ حافظ على نسبه. طب لما أحب ابني يكون يعني له مركز بين الناس أقفله على ثقافة معينه ولا أفتحه على كل ثقافات الدنيا؟ أفتحه على كل ثقافة وهكذا. كأن العوامل دي لما ندرسها يعني نعرف كيف ما الذي نأخذ منها وما الذي نترك. طيب أيضا ندرس السيرة النبوية لنتعرف على أسلوبه في الدعوة. أسلوبه في الدعوة كيف كان؟ باختصار كان إذا أغلق باب يتوقف ولا يفتح باب ثاني؟ يفتح باب ثاني. أسلوبه في الدعوة كان إذا أغلق عليه باب يبدأ في البحث عن باب ثاني وثالث وهكذا. طيب فنقتدي ونتأسى أيضا. طيب أسلوبه في التربية كان برب أصحابه بالشدة ولا باللين؟ أسلوب يجمع بين اللين والشدة، يعني الأصل اللين، لكن أيضا كان يشدد أحيانا. يعني لما هجر نساءه شهرا ده أسلوب شدة ولا أسلوب لين؟ شدة، لأنه رأى أن في تعدي على حرمات الله. لكن ما عدا ذلك كان لينا رقيقا رفيقا صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن نتعرف أيضا على أسلوبه في التربية فنحاول أن نطبق هذا الأسلوب مع أنفسنا ومع أولادنا. أسلوبه في الحرب والجهاد كان لما يحب يغير على ناس يغير عليهم قبل أن يبلغهم ولا لازم يبلغهم؟ يبلغهم. طيب متى كان يغير؟
بالنهار.
يغير قبل صلاة الفجر، يروح ويتابعهم إذا أذنوا للفجر خلاص، إذا لم يؤذنوا للفجر يجي معناها إيه؟ معناها أن هؤلاء كفار يرسل إليهم رسوله وفي نفس الوقت يباغتهم. طب إيش معنى الوقت هذا؟ الوقت هذا بيكون الناس نيام، العدو ما عندوش استعداد، العدو يقعد يمرح طول النهار في الخمر وكذا وكذا، والوقت الأخير من الليل ينام. فالمسلم يكون نشط في هذا الوقت يستطيع أن يدري. يبقى أيضا نتعرف على هدي صلى الله عليه وسلم في الحرب والجهاد. ومثلا المدنيين كان يعطي الفرصة لإهانتهم، يقول لا تقتلوا شيخا ولا امرأة ولا راهبا في صومعتي، ولا تقطعوا شجرا، ولا تقتلوا بقرا، ولا تقتلوا حارسا في حرسه، ولا صانعا في صناعته، ولا تاجرا في تجارته. أي أداب هذه؟ أي أداب هذه؟ يبقى نتعرف على أداه فنقتدي ونتأسى. طيب نتعرف على كيفية مواجهة المواقف المباغتة أو المفاجئة. لما يكون حاجة عادية سهل أتعامل معها، لكن لما يجي موقف مباغت مش بخل الإنسان رأسه تدور. كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع هذه المواقف المباغتة؟ لأن في حياته أيام عصيبة، مثلا حادثة الإفك كيف يتعامل معها صلى الله عليه وسلم؟ طيب لما عبد الله بن أبي بن سلول نال من المهاجرين ونقل له هذا الكلام، عبد الله بن سلول أنكر وكانت فتنة تقع بين أوس والخزرج، كيف تعامل مع هذا الموقف؟ قال هلموا فالنسير، وسار بالجيش بقية النهار وليل كاملة وليلة كاملة، واليوم الثاني إلى نصف النهار، حتى 24 ساعة مشير حتى تعب الناس. ثم قال انزلوا، فلما نزلوا ناموا، فلما ناموا قاموا وقد نسوا كل شيء. دي الطريقة اللي يتعامل بها مع المواقف المباغتة. طيب أيضا نتعرف من السيرة على هديه في معاملة أهل بيته. كان بيعامل أهله إزاي؟ فنتعامل أيضا مع أهلينا. قال خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. كيف كان يتعامل اللي بعدها؟ وأيضا نعرف كيف كان يتعامل مع خدمه ومواليه. الأولاد اللي بيعملوا عندنا في الخدمة احنا نهملهم، بينما المفروض إيه؟ لهم علينا حق، حق الدعوة وحق الرعاية وحق التربية، إما أن يلتزموا وإما أننا نحجم الشر والفساد في نفوسهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك الأولاد عنده الخدم رجال ونساء ويعلمهم كما يعلم أهله صلى الله عليه وسلم، والبنت تخرج معه للسوق بنت صغيرة تمسك بيده فلا ينزع يده من يدها إلا إذا نزعت هي، يمشي كده معطيها إيده كده وماشي معه صلى الله عليه وسلم، نوع من الإكرام. يأتي بطعامه بنفسه صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا من فوائد دراسة السيرة النبوية نعرف نتعرف على هدي في معاملة أصحابه. كيف كان بيعاملهم؟ يا ترى كان صلى الله عليه وسلم في معاملة أصحابه دائما متجهب ولا منبسط؟ يمكن نتعلم هذا حتى نتعلم كيف نعامل أصدقائنا. هدي مع الدواب أيضا نتعرف على ذلك. كأن السيرة النبوية بتفتحنا على حياته صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخره، وفي النهاية نزداد حبا له وتعظيما، وبالتالي يسعى علينا الاقتداء والتأسف. هذه فوائد دراسة السيرة النبوية. طب مراجعة، والله عندنا الكتاب الأول كتاب ابن القيم لا يستغني بيت عنه ولا يستغني مسلم عن قراءته. كتاب من يا أختي؟ ابن القيم، لا يخلو بيت منه ولا يستغني مسلم عن قراءته. زاد المعاد كتاب سهل وما فيش فيه تعقيد ولا شيء. السيرة ابن هشام تلخيص سيرة ابن إسحاق، تلخيص سيرة ابن إسحاق كتاب، لا ابن إسحاق اللي هو 151 تلخيص، لا وفيها أشعار ويتوهك في كل ناحية. تدرسين سيرة ابن هشام ما تعرفش لك أول من آخر. ها؟
معظم الكتب والسيرة مرجعها ابن هشام،
مرجعها ابن هشام، إنما كتاب يتوه لما الواحد يقرأه ما يعرفش يطلع منه أبدا. كان في واحد اسمه عبد السلام هارون محقق عمل كتابين، تهذيب سيرة ابن هشام، شال منه الأشعار وكذا 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 إلى آخره، لكن جات وسعة أيضا راح عمل كتاب لا يتجاوز 80 صفحة اسمه مختصر سيرة ابن هشام. أهو المختصر ده جيد، يبقى يعني لو أحببنا مرجع ميسر مختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون، مختصر سيرة ابن هشام لعبد السلام هارون. هذا عالم مصري من المحققين المؤرخين الجيد، يعني كان هو وأحمد أمين وشيخ أحمد شاكر قرناء لبعض كده، فهو رجل موجود إلى الآن ما شاء الله، يعني له باع في قضية اختصار الكتب وتهذيبها وكذا، فعمل تهذيب سيرة ابن هشام لكن جاء واسع، فعمل بعد ذلك مختصر سيرة ابن هشام، وده الناس كلها بتقرأه الآن، مختصر سيرة ابن هشام. إذن كتاب ابن القيم إن عجزنا نقرأ مكانه كتاب من؟ الشيخ محمد بن الوهاب، مختصر سيرة، مختصر زاد المعاد، مختصر زاد المعاد. السعودي هذا الرجل له بصمات لا يصح لأحد أن يلغيها أو ينساها، يعني وإن كان
عبد العزيز بن آل شيخ في خطبة عرفات،
سبحان الله
مزايا الشيخ محمد بن عبد الوهاب،
الله أكبر، الله أكبر، احنا ما سمعنا أنه كنا بنصلي وما سمعناها، إنما الناس يثنون عليه. لكن ما شاء اللسان، لسان وفصيح، وعنده مقدرة أن يجمع أطراف الموضوع، وجمع أطراف الموضوع ودعا للمسلمين ودعا للأعداء، يعني ما خاف ولا شيء. نعم. ما شاء الله، نسأل الله القبول يا رب. المفتي الآن عالم السعودية ما شاء الله، يعني يعتبر، لا هو لقب يقال كده وخلاص، إنما ما شاء الله يعتبر من أعلم الناس في السعودية، لا من أعلم العلماء هناك. الشيخ عبد العزيز بن محمد آل الشيخ، من قارب الشيخ محمد بن الوهاب رحمة الله على الكل، لكن الشيخ محمد دعوته قديمة، 1150 متوفى، شوفي ميت من 1150، يعني حوالي 300 سنة ما شاء الله، لكن دعوته باقية، وطبعا يعني أتباعه فيهم شدة في بعض الأشياء وكذا، عايزين يلينوا بعض الشيء، إنما من فضل الله كتابه وكتبه يعني بتغرس في الناس أشياء جميلة.
يعني من
تلاميذ تلاميذه، من أتباعه يعني. نعم. طيب الله يرحم الكل. طيب وأيضا من المراجع الكتاب اللي احنا هندرسه هذا، كتاب فقه السيرة النبوية للشيخ محمد سعيد البوطي، وبعدين بيقول موجز الخلافة الراشدة. ايه ميزة هذا الكتاب؟ نعم. من الأشاعر، لكن ما برز هذا هنا، إنما هو رجل على مذهب الأشاعر، موجود حي. نعم. يعني ينكر أن صفات الله حقيقة يؤولها كلها، يعني ودي قضية خطيرة جدا، يعني يقول ليس لله عين، وإنما العين معناها الاطلاع على أحوال الناس، نقول لا، وصف ربنا نفسه بأن له عين، لكن بكيفية لا نعلمها نحن. ليس لله اليد وإنما اليد القدرة، نقول لا، له يد لكن بكيفية لا يعلمها إلا هو. ده مذهب كان قديم موجود وماشي على هذا المذهب. الكتاب هذا ميزته إيه؟ السيرة النبوية أختي، ما صدر عن النبي عليه السلام، مش أنا قلت لكم السنة من قبل، إحنا صح واجب أن نتبع النبي في السنة، لكن في أي الأحوال، في الحلال والحرام ده واجب الاتباع، صح ولا لا؟ الحلال والحرام واجب الاتباع. طيب ما صدر عنه باعتباره إمام ورئيس دولة، نأخذ منه ونترك حسب ظروفنا وأحوالنا، حسب ظروفنا وإيه وأحوالنا. طب ما صدر عنه باعتبار أموره الخاصة، أكله وشربه ونومه، لنا أن نقتدي ولنا أن لا نقتدي، ولكن الأحسن أن نقتدي، كأن الأمر الذي يحرم علينا أن نخالفه في الحلال والإيه والحرام. أما ما صدر عنه باعتباري إمام للمسلمين ورئيس دولة لنا أن نأخذ ولنا أن نترك حسب إيه الظرف، يعني الأحوال عندنا قد تتغير الأحوال عنده صلى الله عليه وسلم، فنأخذ من سنته ونترك وليس في ذلك مخالفة. حاضر. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان في سياسته في الدولة بيجتهد، والاجتهاد هذا إذا كان مخالفان ينزل رب العزة سبحانه وتعالى ينزل قرآنا يبينه، وإذا لم يكن يمضي هذا الاجتهاد. كان من سياسته صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على الكفار، صح ولا لا؟ يعني الكافر الذي لا يقبل يفرض عليه الجزية. طيب احنا الآن نعمل ايه؟ ما في جزية. ازاي؟ حتى لو كنا اقوياء في حاجة اسمها حق المواطنة، ضريبة بيدفعها اولياء مقابل اقامتهم في الوطن. الضريبة هذه تساوي الزكاة عندنا، مش احنا ندفع زكاة؟ الزكاة تنفق في مصالح من؟ مصالح الأمة. 2.5% هم يدفعون ضريبة المواطنة 2.5%، ولا نسميها جزية. مش مواطن مقيم في البلد ومش عليه يتحمل النفقات، هو لا يدفع زكاة، لكن يدفع حق إقامته في هذا البلد مقداره 2.5%. أهل الكتاب. وما استعنى أقول عنه أنه جزية، لأن لما أقول عنها أنها جزية يعني معناها ذل وإهانة للناس، ولم يعد هناك ذل ولا إهانة حتى يطل... يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش في المدينة، مش حق المواطنة. يعني ايه من شو اخده بالي؟ يعني افرضي معاك ناس نصارى كويتيين هنا، في ناس موجودين الدولة لو كان بتاخد الزكاة هم بيدفعوا رسوم، الرسوم دي عبارة عن ايه؟ تساوي الزكاة. الرسوم دي مقابل حمايتهم، مقابل تأمينهم. طب إذا اشتركوا في الجيش خلاص، إذا اشتركوا في الجيش سقطت هذه، ما عليهم شيء. لما يروح المستشفى مش بيدفع التأمين الصحي؟ يدفع زي، يبقى اسمها حقوق المواطنة. لما تجلس معاه في النهاية تساوي الزكاة عندنا نحن المسلمين. فلم يعد هناك جزية الآن، وإنما أصلا كان اليهود مقيمين معه في المدينة، كان بيدفعهم جزية؟ لا، لأنه كانوا مواطنين معه، إنما كانوا متعاونين جميعا في الدفاع عن المدينة. والسبب أن غزوة بني النضير وقعت إيه؟ أنه كان قتل اثنين خطأ بأيدي المسلمين، فتحمل المسلمون ديتهم، فقالوا لا لا نتحمل وحدنا، نحن دولة ودول عايشين معانا فتحملون معنا. فرح لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل فلان وفلان على سبيل الخطأ وفيه دية، ادفعوا نصيبكم. قالوا سمعا وطاعة. وأرادوا أن يقتلوا في هذا الوقت فأعلمه الله عز وجل. ده نموذج مثلا من الاجتهاد. طيب الجمعة مثلا فرضت متى؟ فرضت في المدينة. هل نأتي الآن ونقول والله إحنا في مرحلة مكية وبالتالي لا جمعة كما يقول نفر من الشباب، وإنما الجمعة لما الإسلام يقوى ويشتد ويطبق في الأرض نقيم الجمعة؟ مش فيها أولاد تكفير الهجر بيقول كده الآن، بيقول الجمعة ساقطة على المسلمين حتى يحكم المسلمون بحكم الله عز وجل. عايشين في الجبال فلا يصلون الجمعة. ليه؟ يقولوا والله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الجمعة إلا في المدينة، كان في المرحلة مرحلة ضعف، فلما قوي صلى الجمعة. نقول ده الإسلام كامل وتم، فما نستطيع الآن أن نقول إن ما في جمعة، ده الجمعة واجبة على الإنسان من أول يوم في حياته. وإن كنا نتعامل مع الناس باللين في الدعوة وكذا، لكن لا تصل مضى حد نسخة الجمعة، فما صدر عنه باعتباره إمام ورئيس دولة ممكن ناخد وممكن نترك حسب الظروف اللي أمامنا، لأن الفتوى قد تغير بالغير العرف والعادة والزمان والمكان وهكذا. ما صدر عنه باعتبار أحواله الخاصة، أكل وشرب ونوم ويقظته، لنا أن نوافق ولنا أن نخالف، وإن كانت الموافقة أحسن. لماذا؟ لأنه تبين هدي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الهدي وأحسن الهدي. الكتاب ده بيعمل إيه؟ بيجيب للواقع ويحاول يستنبط منها الأحكام الفقهية، الواقع ويستنبط منها الأحكام الفقهية. يعني مثلا جاي في حادثة الإفك ويقول لو أن رجل اتهم في بيته ماذا يكون، وشرح لك اللعان وكيف يتم اللعان وما الآثار المترتبة على ذلك وهكذا، فيأتي بالواقع ويحاول أن ينزلها على الفقه ويأتي بأدلة أخرى نحو ذلك. فكأننا سنستفيد من هذا الكتاب فائدتين: الفائدة الأولى دراسة السيرة، والفائدة الثانية استنباطات فقهية من دراسة السيرة. وده شيء احنا محتاجين إليه، يعني لا يصح أن نحفظ السيرة فقط على أنها مجرد وقائع، إنما كيف نطبقها في حياتنا أو كيف نستثمرها في حياتنا استثمارا يعرفنا بالمطلوب وغير المطلوب. هذا والله أعلم. دي مقدمة. المرة القادمة ندرس الدرس الأول في الكتاب إن شاء الله عز وجل. جزاكم الله.